الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام فيما إذا شك بنجاسة ماء شكا مقرونا بعلم إجمالي بنحو الشبهة غير المحصورة. وقلنا أن البحث يقع في جهتين: الجهة الأولى في تحديد ضابطة الشبهة المحصورة، والجهة الثانية في الوجه في جواز ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة، الشبهة غير المحصورة. هاي بعد لفظية واضح، نتكلم في الشبهة غير المحصورة، طب لفظية مطبعية سموها ما شئتم. إذا نتكلم في جهتين، في الشبهة غير المحصورة نتكلم في جهتين: الجهة الأولى ضابطة الشبهة غير المحصورة، والجهة الثانية في الوجه في جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة. وفي الجهة الأولى قلنا توجد أقوال خمسة في ضابطة الشبهة غير المحصورة. تكلمنا عن ثلاثة أقوال منها، ومر أنها لا تصمد أمام النقاش. الرأي الرابع أو القول الرابع في ضابطة الشبهة غير المحصورة، هذا القول للميرزا النائيني رحمة الله عليه، إن الشبهة غير المحصورة هي ما كانت مخالفتها القطعية غير ممكنة عادة بسبب كثرة الأطراف، مو غير ممكنة لسبب آخر، لأنه قد يشترك في السبب الآخر المحصورة وغير المحصورة. كلامنا فيما لو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة بسبب كثرة الأطراف، يعني الميرزا النائيني رحمة الله عليه يشترط أمران في ضابطة الشبهة غير المحصورة. الأمر الأول كثرة الأطراف، وأن تؤدي كثرة الأطراف إلى عدم إمكان الوقوع في المخالفة القطعية. يعني لو كانت الأطراف كثيرة عليكم السلام ولكن يمكن الوقوع في المخالفة القطعية، فهذه شبهة غير محصورة. ولو أنه يقع بالتدريج، مثلا كيس من الرز ونشك بغصبية حبة منه، الأطراف كثيرة، لكن يمكن الوقوع في المخالفة القطعية أو لا يمكن؟ يمكن. يمكن أن يأكل المكلف هذا الكيس ولو تدريجا، فهذه شبهة غير محصورة، شبهة لا تدخل في ضابطة الشبهة غير المحصورة. هذه الشبهة تعد شبهة محصورة في مقابل الشبهة غير المحصورة. الميرزا النائيني يرى أن الضابطة كثرة الأطراف، والمكلف لا يمكنه أن يرتكب جميع الأطراف. إذا ارتكب جميع الأطراف يقع في المخالفة القطعية، وإذا وقع في المخالفة القطعية يعني أمكنه الارتكاب ووقع في المخالفة القطعية فالشبهة محصورة. لكن لو فرض أن كثرة الأطراف أدت إلى أنه لا يقع في المخالفة القطعية، عادة لا يمكن أن يقع، فهذه شبهة غير محصورة. كما لو كان يعلم بوجود إناء محرم ضمن 100 إناء في أماكن متعددة، فهل يمكنه أن يشرب من جميع 100 إناء ليقع في المخالفة القطعية؟ يقول المرجع عادة، بغض النظر عن المثال، عادة في بعض الموارد كما يمكن أن يقال ذلك في هذا المثال، أنه لا يمكنه أن يرتكب جميع الأواني 100، يعني أن يشرب أو يتوضأ من جميع الأواني 100 الموجودة في أماكن متعددة. واضح؟ واضح؟ ضابطة الشفا غير المحصورة، كثرة الأطراف لوحدها غير كافية، وعدم الإمكان، عدم إمكان المخالفة القطعية لوحده غير كافي. تقول زين، لأن عدم إمكان المخالفة القطعية قد يحصل حتى في الشبهة المحصورة. عليكم السلام ورحمة الله. ضابطة الشبهة فيكون علم الإجمالي غير منجز في الشبهة المحصورة، شنو؟ لعدم إمكان وقوع المخالفة القطعية، وهذا لا يختص بالشبهة غير المحصورة. ضابطة الشبهة غير المحصورة عند المرجع كثرة الأطراف، وهذه الكثرة تسبب عدم إمكان الوقوع في المخالفة القطعية. وضربت لكم المثال أنه لو أن الإنسان يعلم بحرمة إناء ضمن 100 إناء أو 200 إناء في أماكن متعددة، أو يعلم بعدم تزكية دجاجة ضمن 500 دجاجة في أسواق النجف، هنا هذه الكثرة أدت إلى أنه لا يمكنه أن يرتكب جميع الأطراف فيقع في المخالفة القطعية، فهذه شبهة غير محصورة. أما إذا كثرت الأطراف ويمكنه أن يقع في المخالفة القطعية فشبهة محصورة، مثل كيس الرز، أو لا يمكنه الوقوع في المخالفة القطعية لكن الأطراف غير كثيرة، كما لو علم بحرمة شرب إناءين أو بحرمة شرب إناء ضمن إناءين أو ضمن 10 أواني أحد هذه الأواني في بيت السلطان، هذه شبهة غير، هذه شبهة محصورة، وإن لم يمكنه الوقوع في المخالفة القطعية لكن الأطراف ليست بكثير. واضح؟ جيد. وبهذا تكون الشبهة غير المحصورة مختصة بالشبهات التحريمية دون الوجوبية. ليش؟ لأنه من الممكن مخالفة الشبهة الوجوبية والوقوع في المخالفة القطعية مهما بلغت أطراف الشبهة الوجوبية، كما لو علم بوجوب ما عليه ضمن 1000 وجوب يترك الجميع، وترك الجميع ممكن. وأوعدكم من تبهين، يمكن الوقوع في المخالفة القطعية فلا يتوفر الأمر الثاني في الضابطة. فالشبهة غير المحصورة لا تشمل حالات الشبهات الوجوبية. قلت كما لو علم بوجوب ما ضمن 1000 وجوب أو علم بوجوب إطعام 1 معين من فقراء البلد لكنه غير مشخص، يعني أنت يجب عليك أن تطعم فردا معينا لكنك لا تستطيع تشخيص هذا الفرد، فالمخالفة القطعية في مثل هذه الصورة ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. شو يسوي؟ يترك إطعام كل فقراء البلد وعليه وفق هذا الضابط. إذا كان ارتكاب جميع الأطراف ممكنا كشرب كالشرب من 10 أواني، فالشبهة محصورة. وإن لم يكن ارتكاب جميع الأطراف ممكنا كالشرب من 100 إناء في أماكن متفرقة، أو كالأكل من 1000 دجاجة موجودة في أسواق النجف، فتعتبر الشبهة غير محصورة. هذه الضابطة التي يطرحها الميرزا النائيني رحمة الله عليه. واضحة الضابطة؟ واضحة. القول الخامس
ما عليها رد
الآن، ما أريد الرد عليها، يعني نقبلها ضمنا، عليها ردود في مرحلة أعلى ما يحتاج نقبلها، لأنه أفضل من الأقوال الثلاثة الأولى. هي نقبلها، هي تبدأ على مبنى، بنتكلم على مبنيين، ونأتي بالضابطة الخامسة تصح على مبنى آخر. القول الخامس إن الشبهة غير المحصورة هي التي تكون أطرافها كثيرة جدا. معنى إذا أردت ردود المناقشات ورد المناقشات على هذه الضابطة التي مرت، الرابعة والضابطة الخامسة موجودة، المناقشات وردودها في الحلقة الثالثة تفصيلا موجودة، فما يحتاج، موجودة يعني موجودة واضحة. القول الخامس إن الشبهة غير المحصورة هي التي تكون أطرافها كثيرة جدا، بحيث لو لاحظنا كل طرف على حدة لوجدنا أن كونه هو منطبق الجامع موهوما. فالضابطة للشبهة غير المحصورة هي أن تكون الأطراف من الكثرة بحيث تؤدي لضعف احتمال مطابقة كل طرف عند ملاحظته للواقع. على أن يكون هذا الاحتمال من الضعف بحيث لا يعتد العقلاء بمثله. مثلا لدي 1000 إناء أعلم بحرمة شرب إناء واحد من هذه الأواني، أعلم إجمالا بحرمة شرب أحد هذه الأواني، فعندما أأتي للإناء رقم 1 يجد احتمال كونه هو المحرم
1 إلى 1000،
وجد احتمال أنه ليس هو، لا 999 واضح. هذا 999 تعني الاطمئنان عمليا، فيطمئن المكلف ان هذا الطرف ليس هو منطبق الجامع. وهكذا لو جاء الى كل طرفين طرف، طبعا هو مشكوك، مشكوك لكن خلينا نشوف الشك، الشك هذا مشكوك، كل طرف مشكوك، لكن لدي علم اجمالي، فكيف العلم الاجمالي لا ينجز؟ نريد تخريجه ان العلم الاجمالي لا ينجز اطراف الشبهة غير المحصورة. كيف؟ هذه التخريجة، ان كل طرف طرف لو جئنا له فاحتمال انه منطبق الجامع احتمال ضعيف، واحتمال انه ليس هو منطبق الجامع احتمال يصل الى حد الاطمئنان، والاطمئنان حجة فيجوز ارتكابه. وهكذا لو جئنا إلى كل طرف طرف. طبعا أشكل على هذا بإشكالات مهمة، أهمهما إشكالين موجودين في الحلقة الثالثة فلا داعي لطالب، من أراد أن يراجع فليراجع. نحن في مقام الاستدلال والتسليم موضوعيا بأن هذا هي الضابط، ليست مهمة الإشكالات، لو كانت مهمة لجئت بها وردت في الحلقة الثالثة بشكل واضح. هذا القول منسوب للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهو متبنى السيد السيستاني الله يحفظه كما في الاستفتاء في موقعه المبارك، وأيضا ظاهر عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحوث بشرح العروة في الجزء الثاني صفحة 248. قال السيد الصدر: ضابط الشبهة غير المحصورة، غير المحصورة هو كثرة أطراف العلم الإجمالي إلى درجة توجب الاطمئنان الشخصي بعدم الانطباق على كل طرف، فإن كثرة الأطراف وإن كان من المستحيل أن تؤدي إلى القطع بعدم الانطباق على الطرف الجزم 100%، لكنها تؤدي إلى الاطمئنان بالعدم وضعف احتمال الانطباق جدا، وهذا كاف للتأمين والحجية. بعد ما احتاج اجري اصل بهذا الطرف، ما يحتاج، عند اطمئنان عملي بانه ليس هو من طبق الجامع بحساب الاحتمالات. واضح شيخ الانصار وان لم يعبر بهذا التعبير، لكن بحساب الاحتمالات اني حينما اتي الى كل طرف اجد الاطراف 100 مثلا، 1000 مثلا، 2000 مثلا، فنسبة احتمال ان يكون هذا الطرف هو من طبق الجامع نسبة 1 الى مجموع الاطراف، يعني مثل في مثال الالف 1 الى 1000، يعني احتمال ان يكون هو المنطبق ضعيف جدا. هذا يعني ماذا يساوق؟ يساوق ان المكلف يطمئن بعدم كون هذا الطرف هو من طبق الواقع. واضح؟ واضح؟ هذه هي الضابطة الخامسة في تحديد الشبهة غير المحصورة. إذا لدينا ضابطتان، ما هما؟ ضابطتان قبلنا بهما الآن، ما هما؟ الضابطة الأولى ضابطة الميل رحمة الله عليه، وهي كثرة الأطراف زائدا عدم إمكان الوقوع في المخالفة القطعية. ضابطة السيد الصدر رحمة الله عليه المنسوبة أيضا للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ما هي؟ أن تكون الأطراف كثيرة بحيث تؤدي الكثرة. شوف في كلا الضابطتين أخذت الكثرة بما هي كثرة، بحيث تؤدي الكثرة الى ضعف احتمال ان يكون كل طرف هو من طبق الواقع الذي يساوق الاطمئنان بعدم كون كل طرف هو من طبق الاطمئنان بعدم كون هذا الطرف هو من طبق الجامع. واضح؟ ولكن قد يقال كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، احنا نسبنا ضابط للسيد الخوئي نقلناها من المنهاج، الآن ننقل عنه قول ذكره في التنقيح وفي مصباح الأصول، أنقل عبارة من التنقيح في الجزء الثاني بحث طبعة المؤسسة صفحة 339. قال: إن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز لمتعلقه مطلقا، كانت أطرافه كثيرة أو لم تكن، فيما إذا أمكنت الموافقة والمخالفة القطعيتين أو إحداهما ينجز ما دامت المخالفة والموافقة القطعيتين ممكنة، أو المخالفة ممكنة أو الموافقة ممكنة، ولم يكن في البين مانع من ضرر أو حرج فلا اعتبار بكثرة الأطراف ولا بقلتها، بل لا مفهوم محصل للشبهة غير المحصورة في نفسها أصلا، فضلا عن الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنها. شنو يعني؟ يعني أن البحث في تحديد ضابطة للشبهة غير المحصورة بحث لغوي، لأنه لا أثر يختص بكون الشبهة غير محصورة ليبحث ما هي ضابطة الشبهة غير المحصورة. نعم، إذا لزم من كثرة الأطراف عناوين مانعة من تنجيز العلم الإجمالي كحصول العسر والحرج، كما لو علم بوجوب ما ضمن ألف وجوب فالإتيان بالألف وجوب فيه عسر وحرج، أو توجد بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، كما لو علم بحرمة شرب إناء ضمن عشرات الأواني بعضها خارج عن محل الابتلاء، كما لو كان في مكان بعيد لا يمكن للمكلف الوصول إليه عادة. إذا حصلت هذه العناوين فالعلم الإجمالي ليس منجزا، سواء كانت الشبهة محصورة أو كانت الشبهة غير محصورة. يقول لو أدت الكثرة إلى طرو هذه العناوين من حصول العذر والحرج أو الخروج عن محل الابتلاء فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لكن لا بسبب كثرة الأطراف وإنما بسبب هذه العناوين الطارئة. وعليه يكون البحث عن تحديد ضابطة للشبهة غير المحصورة بحثا لغويا. لكن هذا يراد بالتالي أنه يتم إذا لم نستطع أن نثبت أن للكثرة بما هي كثرة تأثير في سلب التنجيز. واضح؟ هذا يتم لو لم نستطع إثبات أن الكثرة بما هي كثرة تأثير في سلب التنجيز عن العلم الإجمالي. وسنبين في الجهة الثانية ولو بنحو موجز أن للكثرة بما هي كثرة تأثير في سلب التنجيز، يعني يسلب التنجيز عن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بسبب الكثرة، وإلا فسلب التنجيز بهذه العناوين كما قال السيد القوي رحمة الله عليه لا يختص بكون الأطراف كثيرة، بل هو يتحقق أحيانا حتى لو كانت الأطراف قليلة والشبهة محصورة. هذا كله في الجهة الأولى من البحث، وهو في تحديد ضابطة الشبهة غير المحصورة. الجهة الثانية، المعروف في الشبهة غير المحصورة هو جواز ارتكاب بعض أطرافها مقابل ما نقلناه عن السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي يقول الشبهة غير المحصورة إذا كانت بمعنى كثرة الأطراف ولم يتحقق فيها عنوان العسر والحرج ولا الخروج عن محل الابتلاء شنو؟ العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف كالشبهة المحصورة. واضح؟ لكن ما هو وجه ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة؟ ما هو الوجه؟ طبعا البحث في الضابطة إذا أمكن تصوير ضابطة صحيحة هو يؤدي إلى معرفة الوجه، ولذلك قدمنا تحديد الضابطة. هنا قال على القول بأن العلم الإجمالي ينجز بذاته جميع أطرافه، أي ينجز وجوب الموافقة القطعية، فكيف نخرج عن هذا التنجيز لجميع الأطراف؟ قلنا إن العلم الإجمالي على هذا القول ينجز بذاته جميع الأطراف. شنو ينجز بذاته جميع الأطراف؟ يعني ينجز الموافقة القطعية، واضح؟ وهنا في الشبهة غير المحصورة ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أنه يجوز ارتكاب بعض الأطراف، فكيف على هذا المبنى؟ الجواب هو ما قلته آنفا في تحديد الضابطة، إن كثرة الأطراف توجب الاطمئنان بأن هذا الطرف ليس منطبقا للمعلوم بالإجمال، توجب الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الذي يراد ارتكابه، أو هذا الطرف الذي يراد ارتكابه، أو ذاك الطرف الذي يراد ارتكابه. وكلما ازدادت أطراف العلم الإجمالي يضعف احتمال انطباقه على كل طرف طرف. فإذا وصلنا إلى حد يطمئن معه المكلف بعدم كون هذا الطرف الذي يريد ارتكابه هو النجس أو هو الحرام، فيجوز ارتكابه للاطمئنان. واضح؟ هنا لا يحتاج حتى إلى أن يجري أصلا في هذا الطرف. صحيح يوجد شك عقلي، لكن عمليا العقل البشري بما أسماه السيد الصدر بالتوالد الموضوعي إلى الوصول إلى التوالد الذاتي، وشرحته مفصلا في الحلقة الثالثة، وهو تعبيره في الأسس المنطقية للاستقراء، يقول العقل البشري صمم بطريقة لا يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة جدا. فهنا لا يوجد شك عملي عند المكلف حتى يجري الأصل، بل يكون الحجة في التأمين عن ارتكاب هذا الطرف هو نفس اطمئنان المكلف بعدم كون هذا الطرف منطبقا للمعلوم بالإجماع. هذا على القول، هذا وجه القول بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، على القول بأن العلم الإجمالي ينجز بذاته وجوب الموافقة القطعية. واضح؟ إذن هذا القول يحتاج إلى أي ضابطة؟ خامس. انتبهين؟ أما على القول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية لا بذاته وإنما لتعارض الأصول، فحينئذ نقول عندما قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، لماذا؟ لماذا على وفق هذا المبنى؟ لأن المانع من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، شنو المانع؟ والتعارض. خب تقول زين، ارتكب جميع الاطراف، شو يصير؟ ماذا يلزم؟ يلزم محذور المخالفة القطعية. الترخيص بكل الاطراف ماذا يؤدي؟ الى الوقوع في المخالفة القطعية، واجراء الاصل في هذا الطرف دون ذاك شنو؟ معارض، فيكون ترجيحا بلا مرجح. وعليه اذا افترضنا كثرة الاطراف بحيث لا يمكن للمكلف ان يرتكبها جميعا كما هو الفرض الذي مثلناه، انه يعلم اجمالا بنجاسة
وحرمة إناء من ضمن 200 إناء، فهل يمكن أن يشرب من 200 إناء؟ جابوني لا يمكن أن يشرب من 200 إناء. هذا أقول يمكن خلاف المثال، واضح الفكرة؟ لا يمكن، كما لو كان موجودة في أماكن متعددة في آن واحد في وقت واحد مو بالتدريج، واضح الفكرة؟ أو يأكل من 500 دجاجة في أسواق النجف، لا يمكن. إذن حتى لو رخصناه بإجراء الأصول المؤمنة سوف لا يقع في المخالفة القطعية. إذن المانع من إجراء الأصول المؤمنة انتفى، وهو شنو؟ لزوم الوقوع في المخالفة القطعية. فإذا أجرى الأصول المؤمنة في كل طرف طرف، مع ذلك لا يلزم وقوع المكلف في المخالفة القطعية. ليش؟ باعتبار أن الأطراف كثيرة ولا يمكن عادة ارتكابها جميعا، ارتكابها جميعا، فلا يكون جريان الأصول فيها مستلزما لتحقق المخالفة القطعية خارجا، فحينئذ لا يبقى مانع من شمول الأصول المؤمنة لجميع الأطراف. هذا هو تصوير الجواب، واضح؟ توجد إشكالات أيضا، صورة الإشكالات ورد الإشكالات موجودة في الحلقة الثالثة. على هذا نقول أنه ما هو الفارق بين التقريبين؟ الآن اتضح ببيان الوجه، تقول زين، ببيان الوجه الصحيح في جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، اتضح حد الشبهة غير المحصورة. ما هو حد الشبهة غير المحصورة؟ قبلنا بأن كلا الوجهين صحيح، ما هو الحد؟ الحد الشبهة غير المحصورة هي إما الشبهة التي يطمئن فيها بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطرافها لكثرة الأطراف، أو هي التي لا يمكن أن تتحقق فيها المخالفة القطعية وأيضا لكثرة الأطراف. الضابط هي إما أن تكون الشبهة غير المحصورة، هي الشبهة التي لكثرة أطرافها يطمئن المكلف بأن كل طرف من أطرافها ليس منطبقا للجامع المعلوم بالإجمال، أو هي الشبهة التي لكثرة الأطراف لا يمكن للمكلف أن يقع في المخالفة القطعية. ببيان الوجه تبينت الضابطة، وببيان الضابطة دخلنا في توضيح الوجه الصحيح. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ أو قل قبل الفرق بعبارة موجزة، عدم منجزية العلم الإجمالي في شبه غير المحصورة له تقريبا. خلنا نصير كلا التقريبين. الأول إن كثرة الأطراف توجب الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، هذا التقريب الأول. هذا التقريب شنو؟ خرج به عن المنجزية القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية. التقرير الثاني أن كثرة الأطراف تؤدي إلى عدم إمكان الوقوع في المخالفة القطعية، وبالتالي يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. وهذا التقريب خرج به القائلون بأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ناشئة من أي شيء؟ من محذور ان اجراءها في جميع الاطراف يوقع في المخالفة القضائية، واجراؤها في المقام لا يوقع في المخالفة القضائية، فيمكن اجراؤها في كل طرف طرف. معناني بدي اجيب الشبهات وردودها، بس اخذ منه درسيا ما بداعي، انا احيلكم لمراجعة شرح الحلقة الثالثة، اي شرح كافي وان كان اللي يقدر يراجع التسجيل مال درسنا يكون ممتاز. وكلا التقريبين يشتركان في انهما صالحان لاثبات عدم منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة، ولكن يختلفان في بعض الجهات. من هذه الجهات ان التقريب الاول لانه يبتني على ان المسوق لاقتحام بعض الاطراف والاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرف، فانه يتم حتى في الشبهات التي لا يوجد في موردها اصل مؤمن، لان ما نحتاج ان نجري اصل مؤمن، هذا فارق عملي. شلون الان اذا شكيت بعدم تفكية دجاجة من ضمن 500 دجاجة، شو يعني جاروني يعني تعلم اجمالا بحرمة دجاجة ضمن 500. فاذا جئنا الى كل طرف طرف شنو يحصل؟ اطمئنان بان هذا الطرف ليس هو من طبق الجعل. جيد، هذه الطرف يجري فيها اصل مؤمن ام لا يجري فيها اصل مؤمن؟ لماذا؟ ليش؟ لان الشيك عند التفكير شنو؟ صالح عدم التفكير. هذا المورد يتم فيه البناء على عدم المنجزية مع عدم وجود أصل مؤمن في الطرف. لماذا؟ لأنه على مبنى أن الشبهة غير المحصورة هي الشبهة التي لكثرة أطرافها يحصل اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على كل طرف، فنأتي إلى كل طرف نطمئن بأنه ليس منطبقا للمعلوم بالإجمالي. واضح؟ بينما على التقريب الثاني، التقريب الثاني ماذا قال؟ جاوبوني. نخرج عن المنجزية لإمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. خب نقدر نستطيع بهذا المثال أن نجري أصل الطهارة، أصل البراءة، نجري أصل الطهارة، نجري أصل الطهارة في ماذا؟ في التعامل مع نجاسة الدجاجة. لكن هل نستطيع أن نقول بأن هذا الدجاج يحل أكله؟ لا نستطيع أن نجري فيها أصلا. واضح الفكرة؟ لا نستطيع، لأنه لا يوجد أصل مؤمن بالنسبة إلى حرمة أكل الدجاج. نعم يوجد أصل مؤمن على القول به في عدم نجاسته، منتبهين هذا؟ فهذا فارق. يعني على المبنى الأول لا نحتاج الى اجراء اصل مؤمن في الاطراف، فيجب هذا المبنى حتى في الموارد التي لا يوجد فيها اصل مؤمن. بينما على المبنى الثاني، المبنى الثاني يتم وين؟ في الاطراف التي يمكن ان يجرى فيها اصل مؤمن. القول الاول يتم في الاطراف التي يمكن ان يجرى فيها اصل مؤمن ولا يمكن ان يجرى فيها اصل مؤمن، بينما على المبنى الثاني مبنى المرجع هذا المبنى يتم فقط في الموارد التي يمكن ان يجري فيها اصل مؤمن. هذا فارق عملي بين التقريبين في جواز الخروج عن منجزية العلم الاجمالي في بعض الاطراف. يوجد فرق اخر لا يتضح الا بقراءة الاشكالات ورد الاشكالات
فلا آتي به، أتركه لمراجعتكم للحلقة الثالثة إن شاء الله. خلني نكمل بقية الأبواب. صالح، وقد يقال، هذا الكلام للسيد الخوئي رحمه الله عليه، ان العلم الاجمالي منجز مطلقا سواء كانت الاطراف محصوره ام لا، يعني لا اثر لتحديد ضابطه الشبهه غير المحصوره لحكم العقل بذلك. شنو حكم العقل
بمن منجز العلم الاجمالي؟
ومعه يكون البحث عن حد الشبهه غير المحصوره لغوا، اذ لا اثر يختص بها ليبحث عن تحديدها. نعم، ربما يلزم من كثرة الأطراف صروف بعض العناوين المانعة من تنجيز العلم الإجمالي، كالعسر والحرج والخروج عن محل الابتلاء وما إلى ذلك. وبناء على هذا تكون العبرة بصروف مثل هذه، مثل العناوين المذكورة، من دون فرق بين انحصار الأطراف وعدم. العناوين موجودة في الشبهة المحصورة، في التعبير إذا ما شبهة غير محصورة، هذه العناوين موجودة عند كثرة الأطراف وعند قلة الأطراف. ومن ثم يكون البحث عن تحديد الشبهة غير المحصورة لغوان أيضا. وفيه إن هذا يتم لو لم يكن للكثرة بما هي تأثير في سلب التنجيز عن العلم الإجمالي. ومن الوجيه أن يقال ذلك سواء كانت منجزية العلم الإجمالي لذاته أم لتعارض الأصول. شنو يقال ذلك؟ ومن الوجيه يقال ذلك، يعني ومن الوجيه أن يقال إن للكثرة بما هي كثرة تأثير في سلب التنجيز عن العلم الإجمالي. أما على الأول، يا هو الأول منجزية العلم الإجمالي لذاته، لا لذاته أم لتعارض الأصول، فلأن كثرة الأطراف توجب الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الذي يراد ارتكابه، فإنه كلما ازدادت أطراف المعلوم بالإجمال ضعف احتمال انطباقه على كل طرف إلى حد يطمئن بعدم كونه هو. هو شنو هو؟ هو المنطبق للجامع، فيجوز ارتكابه للاطمئنان. طبعا راح تقول لي طبعا أكو شروح حتى على مستوى عالي تقول فيعود شكا بدويا، وذا الشك البدوي شبيه نجري فيه الأصول وتبين لا فارغ اشتباه، هذا اشتباه، لا يعود شكا، لا يوجد شك بدوي، يوجد اطمئنان بالعدم عمليا، يعني عمليا يوجد اطمئنان بعدم كونه المنطبق. واضح الفكرة؟ وإذا قلنا يوجد شك بدوي يحتاج إلى جريان الأصل كالمبنى الثاني، هذا اشتباه، مو شروح المتن، دير بالكم ماكو شرح المتن، لا نتكلم توضيح المطلب في بحوث الخارج، مو شروح مت، مو على متننا يعني. وأما على الثانيات، ما هو الثاني؟ مبنى إن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بسبب من؟ بسبب تعارض الأصول، لأن إجراء البراءة في أو الطهارة في جميع الأطراف ماذا يؤدي؟ إلى الوقوع في المخالفة القطعية، فلمحذور المخالفة القطعية لا نستطيع إجراء شنو؟ الأصول في جميع الأطراف، فلأن المانع من جريان الأصول في جميع الأطراف ليس إلا لزوم محذور المخالفة القطعية والإذن فيها. طبعا هذا الكلام لزوم محذور المخالفة القطعية يعني من أركان العلم الإجمالي، عدم إمكان الوقوع في المخالفة القطعية والإذن فيها شرحا، هذا يحتاج لشرح مبتني على ما شرحناه في الحلقة الثالثة. قال وقد افترضنا كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن للمكلف ارتكابها جميعا، فلا يعود، طبعا لازم تفترض لكثرة الأطراف بحيث لا يمكن أن يرتكبها جميعا، من تقول شلون؟ ولو تدريجيا لا يستطيع أن يرتكب، حتى تدريجيا لا يستطيع يرتكب، من تميلي؟ قال فلا يعود مانع من شمول دليل الأصل لجميع الأطراف. يا أصل المؤمن. ومن كل هذا يتضح ما هو حد الشبهة غير المحصورة، وما هو الواجب في جواز ارتكاب بعض أطرافها. أما حدها صحيح شنو الضابط كان اللي
ذكرنا؟
فهي الشبهة التي يطمئن بعدم انطباق المعلوم والإجمال بها على كل واحد من أطرافها. بس دير بالكم ليش يطمئن؟ لكثرتها، يعني بسبب الكثرة مو بسبب آخر، أو هي التي لا يمكن تحقق المخالفة القطعية فيها أيضا. لماذا؟ مو للخروج عن محل الابتلاء لكذا لكذا، لا، وإنما شنو؟ لكثرة أطرافها. أما وجه الجواز فهو الاطمئنان المذكور.
شو الشيخ المطنف شنو قال؟
او الاصل المؤمن، يعني شيء مقابل شيء، يعني في حالة الاطمئنان لا نحتاج الى الاصل المؤمن، في الحالة الثانية وفق المبنى الثاني الذي هو للمرجع. واضح الفكرة؟ الذي احنا اعتبرناه الضابط رقم 4 في الحقيقة، يعني قدمناه، فنحتاج الى اجراء الاصل المؤمن الملاقي لطرف الشبهة المحصورة يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.